بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسيكون إن شاء الله كلامنا في هذا الدرس خاص بالتدليس، خاص بموضوع التدليس، ولن نفصل في الأقسام ونحو ذلك من الكلام النظري الذي ذكر في المصطلح، إنما ننبه إن شاء الله على بعض التنبيهات التي قد يغفل عنها، وبعضها نبهنا عليها في بعض الدروس. فبعد فراغ الباحث من دراسة سماع الراوي ممن روى عنه الماضي الكلام عليه في الدرس الماضي، إما أن تحكم عليه بالانقطاع أو تحكم عليه بالاتصال، لكن يعني تحكم عليه بالانقطاع إذا ثبت الانقطاع، وتحكم عليه بالاتصال إذا ثبت الاتصال، إلا أن هناك شيء آخر يلزمك في بعض الرواة، وهم من وصفوا بالتدليس، أن تقف عند هذا الراوي فلا بد عليه السلام، فلا بد أن تنظر في هذا الراوي الذي يروي وقد وصف بالتدليس، هل هذه الرواية فيها تدليس أو ليس فيها تدليس. وجهود الأئمة رحمهم الله تعالى في مكافحة التدليس جهود عظيمة وجبارة، وأقوالهم في الحد منه كثيرة، منها أقوال شعبة ويزيد بن زريع وحماد بن زيد ووكيع وغيرهم، كما تجدها في الكفاية صفحة 355 إلى 57، وفي الكامل ابن عدي الأول 47 إلى 48، وبعضها مدون في كتب المصطلح، منها قول شعبة التدليس أخو الكذب، ومنها قول يزيد بن زريع لا يحل تدليس الثوب فكيف يحل تدليس الحديث، ومنها بعض الأقوال الأخرى التي تجدها هناك. هذا الكلام الكثير من الأئمة خفف من التدليس أو خفف من ارتكاب التدليس من بعض الأئمة، وقد كان بعضهم ربما ارتكب بعض أنواع التدليس في بعض الحلقات فيستحي في بعض الأحيان بسبب حضور من سمع منه، يكون يعني يريد أن يذكر بعض الأحاديث على جهة التدليس فيحضر ويجلس في حلقته أو في حلقته من سمع منه هذا الحديث، فيضطر إلى التدليس، ثم بعد ما ينتهي من ذلك يقول له سمعناه منك، يعني هو يدلسه ثم بعد ذلك يقول سمعناه منك، كما حصل لسفيان الثوري مع عبد المبارك رحمه الله، ومع ذلك ارتكبه كبار وأئمة فضلاء كما هو معلوم عندكم كالأعمش وقتادة وسفيان الثوري وغيرهم. والذي يهمنا في هذا الموضوع هو حكم تدليس المدلس، حكم تدليس المدلس وكيفية تمييزه. قبل ذلك لا بد أن تعلم الفرق بين الإرسال والتدليس، وكلام أهل العلم النظري في هذا كثير، وتعلمون أن هناك خلاف في صورة من الصور واتفاق في صور أخرى، فمما وقع فيه الاتفاق أن الراوي إذا روى عمن يعني الراوي إذا روى عن راوي آخر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه ما أدرك زمان ذلك الذي روى عنه، فهذا معروف أنه عند كثير من العلماء لا يعد تدليسا، الآن رواية الراوي عن راوي لم يدركه هذا لا خلاف فيه أنه لا يسمى تدليسا، سوى ما ذكر ابن عبد البر أنه عزي إلى قوم لم يسمهم أنهم سموه تدليسا، وهذا قول فيه نظر. الثالث رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه، وهذا باتفاق بين العلماء أنه يسمى تدليسا، ما خالف فيه أحد، رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه هذا لا خلاف بينهم أنه يسمى تدليس، رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه. الثالث الصورة الثالثة التي وقع فيها الخلاف أن يكون أدرك زمانه وعاصره لكنه لم يسمع منه عليكم السلام، أن يكون أدرك زمانه وعاصره لكنه لم يسمع منه، وهي رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه. هذه وقع الاختلاف فيها من عهد الحافظ، يعني جاء الحافظ بن حجر وغير هذه الصورة أو اصطلح على تسمية هذه الصورة مرسل خفي، وقال الأولى أن تسمى بهذا الاسم. طيب، هذا محض اصطلاح من الحافظ بن حجر وهو كلام نظري. يعني الآن كون الحافظ يقول هذه الرواية تسمى إرسال خفي ولا تسمى تدليس، هذا تفريق صوري نظري لا يغير الواقع العملي المدون في كتب أهل العلم، فإنهم سموا كثير من هذه الصور تدليسا، وبغض النظر عن حكم هذه الصورة هي تسمى تدليسا الحكم حكم المنقطع، لكن من حيث التدليس ومن يرتكب هذه الصورة يسمى مدلسا، وحكم حديثه حكم الانقطاع لأنه لم يسمع ممن روى عنه، لأنها رواية من عاصر عمن لم يسمع. فإذا بعض الناس يعني ربما يجعل هذه المسألة يعني خلاف شديد بين هذا إرسال خفي وهذا تدليس وهذا كذا، والأصح في مثل هذا ما سنذكره إن شاء الله. ماذا تريد أن تقول يا لا الآن سيأتي إن شاء الله الفارق. يعني الحافظ بن حجر يقول هذه الصورة لا يصح أن تسمى تدليسا وإنما هي إرسال خفي لأنها انقطاع حاصلها، ولم ينتبه الحافظ إلى الفرق الأساسي الذي سلكه الأئمة في التفريق بين الإرسال الذي يسمى خفي ربما وبين التدليس، وهذا الفرق ذكره بعض العلماء، وهذا الفرق نكرره دائما، وهو قصد إيهام السماع. الآن هناك من يروي عمن عاصره ولم يسمع منه فيوهم السماع فيسمى فعله تدليسا، وهناك من يروي عمن عاصره ولم يسمع منه ولا يوهم السماع فيسمى فعله إرسالا، بل هناك من يروي عمن سمع منه في الجملة كما ذكروا، من سمع منه في الجملة أحاديث لم يسمعها منه لكن لا يسمعها لا يرويها بصيغة الإيهام فتعد إرسال. حتى في الصورة الأولى ذكروا بعض هذا، أنه هناك من روى عمن سمع في الجملة بعض الأحاديث ولم يوهم فيها السماع فسموهم أو فعدت إرسال أو مرسل. وهذا الفرق الذي هو إيهام السماع ذكره ابن رشيد رحمه الله، ما سيصرح أصلا هو ثقة ما سيصرح. ممن تعرض لهذا الشرط أو هذا القيد إيهام السماع ابن رشيد الفهري في كتاب السنن الأبين صفحة 63 إلى 65، له كلام طويل في هذا مفيد. فالعبرة إذن إيهام السماع. طيب، إيهام السماع مشى عليه بعض المتأخرين، يعني ما هو الضابط في إيهام السماع؟ هذا هو السؤال، ما هو ضابط إيهام السماع؟ هل يدرك من مجرد الصيغة أم أنه أمر زائد على الصيغة؟ يعني الآن هل إيهام السماع يدرك من الصيغة التي هي عن التي تحتمل السماع وعدمه؟ فإذا جاء بها الراوي عد فعله تدليسا بسبب مجيئه بعن، أو أن إيهام الراوي للسماع أكبر من هذا أكبر من الصيغة؟ الجواب الظاهر في كلام ابن رشيد أن الإيهام أمر زائد على مجرد الصيغة، أمر زائد على مجرد صيغة عن، ويمكن أن يستدل له بأدلة مذكورة بعضها ذكرناها بالأمس، أن ابن سيرين رحمه الله كان يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع فحدث أو سمع من ابن عمر حديثين وحدث عنه بأكثر من 30 حديث، وكل من يجلس معه يعرف أنه لم يسمع من ابن عمر إلا حديثين، فلم يأتي بعض الأئمة ويقول ابن سيرين مدلس لأنهم عرفوا أنه يعني يرسل، فهذا معروف من يعني ممن جلس معه الجالس معه وتلاميذه يعرفون أنه لا يهم السماع، فهذا الفعل لا يسمى تدليسا لأجل هذا. أيضا شعبة يقول لأن أقع من فوق هذه الدار على رأسي أحب إلي من أن أقول قال فلان لرجل ترون أني لم أسمع منه. يعني الآن هو سيقول عن فلان يهم السماع. هذا شعبة، وشعبة من المحاربين للتدليس كما هو معلوم. فيقول أنا لن أقول لكم عن فلان لواحد ترون أني لم أسمع منه، أنتم تعرفون أني ما سمعت منه، فلن آتي وأوهم السماع. هذا أيضا دليل على أن إيهام السماع أمر زائد على مجرد الصيغة. بعض المعاصرين ممن لم يتنبه لهذا الأمر جاء ووقف على مجرد الصيغة عن في بعض الصور، وألحق أناس آخرين في تصنيف جعلهم مما فات من قبله من المدلسين. يعني الخلاف في ضبط هذا الأمر هو هل يمكن الآن أن تقف أنت على رواية فيها إيهام السماع فتصف الراوي الذي يروي تلك الرواية بصيغة عن بأنه دلس في هذه الرواية بمجرد الوقوف على الرواية؟ هذا حاصل أو ثمرت الخلاف في إيهام السماع، هل هي من العنعنة أو هي أمر زائد على ذلك؟ الصحيح أنها أمر زائد على صيغة عن. أما بالنسبة للمعاصرين الذين ألفوا يعني وزادوا في المدلسين، ونحن نفرح بما قلوا، وبعض الناس يزيد يبحث ويزيد وهو غلط، يعني ذاك الفعل غلط، أن تأتي إلى شيء وتضيفه على من قبلك من الأئمة المحققين في ذلك. يعني هذا الأمر يرجع فيه إلى الأئمة مثل العلل، يعني أمر العلة يعني ما نسأل الإمام لماذا يعني هذه العلة هكذا، أو لماذا كانت هكذا، أو لماذا الحديث منكر أو نحو ذلك. فكذلك المدلس الذي يعني عده من المدلسين محصور في أقوال العلماء، من قال فيه أئمة النقد أنه مدلس فهو المدلس، وغيره لا يصح أن يقاس بمجرد الوقوف على صيغة. وصلوا عند بعضهم إلى 230 راوي، وهم عند الحافظ 134 أو نحو ذلك في تعريف أهل التكفير، يعني زادوا أكثر من يعني قريب 100. بعضهم صحيح إضافته صحيحة، يعني يكون وقف على نص الإمام متقدم ما ذكره الحافظ ولا غيره. يعني إذا نص إمام متقدم على أن فلان مدلس وإن لم يوجد في تعريف أهل التكديس أو في جامعة التحصيل أو في غيرها من الكتب فهذا الأمر سهل. لكن الشيء الذي ينتقد أن تأتي براون فتحكم عليه بأنه مدلس بسبب ماذا؟ وقوف على رواية، فقد أضافوا سعيد بن المسيب، وهذا من العجائب، ذكروه من المدلسين وهو بعيد عن هذا الأمر، وأضافوا أناس آخرين غلط إضافتهم غلط كبير. فإذا في مثل هذا لا تعتمد على كتب المتأخرين في التدليس، فإنها بحاجة إلى تصفية وتنقيه. وإذا وقفت على نصوص أئمة هو أفضل، يعني كل ما وقفت على نص إمام كان أفضل. يعني مثلا الآن تحكم على سند وفيه راوي مدلس، تبحث في كتب من صنفوا في التدليس فتجد أئمة من المتقدمين نصوا على ذلك، فتكتب قال فلان كذا وقال فلان كذا، يكون يعني مطمئن الذي يقرأ البحث وأنت مطمئن إلى حكم هذه الرواية. أما مثلا مثل الحافظ وبعد الحافظ من اجتهدوا في إضافته، هذا ربما فيه بعض النظر، يعني حتى بعض من أضافهم الحافظ بن حجر، يعني يضيف بعض يعني يضيفه في تعريف أهل التقديس ويهمله في النكث، ويهمله ربما في التكريب ويضعه في التكريب، ويهمله في تعريف أهل التقديس ويهمله في النكث وهكذا. يعني تجد هناك من ذكرهم في التكريب ليسوا في كتاب تعريف أهل التقديس ولا في كتابه الآخر النكت، والعكس. فتجد بعض هنا وبعض هنا، وبعضهم لم يثبت فيه التدليس، يعني وصفه بالتدليس لا يثبت أبدا. فهذا الأمر مهم جدا، هذا الأمر مهم جدا، لأن بعضهم ربما اعتمد على بعض الكتب المتأخرة من أضافوا. هناك كتاب اسمه معجم المدلسين وصل فيهم إلى تقريبا قريب من 200، له جهد طيب من حيث الجهد، جهده طيب، إلا أنه يعني ربما بعض الاجتهادات ينظر فيها، اجتهاداته ينظر فيها، إلا أن النقولات طيبة، يعني من حيث النقولات طيبة، تنظر في تلك النقولات التي أتى بها تستفيد منها. فإنه جمع ما لم يجمع من قبلها من حيث الكلام الأئمة في وصف الراوي بالتدليس، يعني الدار قطني فلان فلان فلان، وبعضهم ربما يكون من وصف الحافظ والعلائي وغيرهم، ويكفي إمام واحد يصف راوي بأنه مدبس، يكفي إمام واحد، ليس مثل بعض من يحقق فيقول لم أجد مرة ما في التدليس سوى النسائي، هذا غلط، يعني هذا غلط، انتبهوا، يعني يقول لم أجد من وصفه بالتدليس إلا فلان، حتى ابن حبان يعني معتمد قوله في هذا الأمر، لأنه من المتشددين في هذا الأمر، يعني إذا قال فلان مدلس خلاص مدلس. ابن حبان حتى له شرط في كتابه سنذكره إن شاء الله إن وصلنا إليه. طيب، إذن القاعدة العامة في حكم رواية المدلس، هذه القاعدة العامة في حكم رواية المدلس أنه لا يقبل من المدلس إلا إذا صرح بالتحديث، هذه نقول فيها القاعدة العامة. فيخرج أو يتفرع عن هذه القاعدة أشياء كثيرة ينبغي التنبه لها، سنذكر إن شاء الله بعضا منها، وإلا حصرها متعذر، يعني كل راوي يحتاج أن يدرس بنفسه، كل راوي يحتاج له دراسة، استطعنا أن نذكر بعض المشهورين في درس آخر غير هذا الدرس، ولو كان في الأخير فعلنا إن شاء الله. أنا أحاول أن أتي بخلاصة في المشهورين بالتدليس، يعني متى تقبل روايته، متى ترد، متى لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعة. عندي الآن بعضهم يعني لا بأس جاهز مثل ابن جريج وغيره، إلا أن بعضهم يحتاج إلى بحث طويل، ولعل بعضهم يعني من أراد أن يأخذ مثل هذه البحوث لي أحسن من أن تتعب نفسك في جزء حديثي متأخر، يعني تنفع الأمة في بعض البحوث القوية نتيجة استقراء وتعب أحسن. مثلا تأخذ مرويات الحسن البصري، وإن كان بعضهم قد كتب فيها، أو مرويات مثلا قتادة، أو مرويات مجاهد عن الأعمش، ما الذي سمع منه وما الذي لا يسمع، وما هو الذي على جهة التدليس وما الذي هو على جهة الانقطاع، هذا مهم، يعني مسائل مثل هذه المسائل مهمة جدا، ربما مع البحث وإخراج الأحاديث وتحقيق الأحاديث تخرج بقاعدة في هذا الراوي. طيب، التدليس هل هو جرح؟ هذا معلوم أيضا أنه عند أئمة الحديث لا يعد جرحا، وإن كان بعض الأصوليين يذكره أنه يعد جرح الراوي، وخصه بعضهم بمن يروي عن الضعفاء والمجاهيل بأنه يضعف، لكن الأصل أنه لا، ليس بجرح. لكن هل يؤثر في الراوي أو لا يؤثر؟ بالنسبة للإمام الحافظ السبت لا يؤثر فيه، وأما غيره سيؤثر به بمقدار ضبطه. فمثلا هناك من ضعف وهو صدوق بسبب كثرة التدليس، كان صديقا عند الأئمة فأكثر من التدليس فضعفه، ومن أشهر أو منهم يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي، هذا مذكور بالصدق في كلام كثير، يكون كان صديقا كان صديقا، إلا أنه أكثر من التدليس، قال الحافظ بن حجر في التقريب ضعفوه لكثرة التدليس، هكذا ضعفوه لكثرة يعني بسبب تدليسه، وإلا فهو صادق، فهذا أثر فيه التدليس. فالتدليس ليس معناه أنه لا يؤثر، لكنه ليس بجرح. كذلك الوليد أو بقية بن الوليد، كما تعلمون ارتكب ربما كثير من أنواع التدليس، ارتكب تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية، وربما له بعض أنواع تدليس أخرى مثل العطف وغيره، فهذا الفعل منه أثر في مروياته، ولذا لا ترى له في الصحيحين إلا حديث واحد مكرون، يعني حديث الشواهد المتابعات في مسلم جاء من طرق كثيرة، لما جاء من طرق كثيرة ذكره مسلم، وإلا ما كان يذكره حتى في الشواهد المتابعات، فأخرج له مسلم متابعة فقيه بن الوليد في حديث واحد 1429، حديث رقم 1429. فرع هام أنه يكون مقام التصريح بالسماع أن تأتي رواية من طريق من عرف بالانتقاء عن شيخه، يعني الآن يكون مقام تصريح المدلس بالتحديث أن تأتي الرواية من طريق من عرف بالانتقاء عن شيخه، وأنه لم يأخذ عنه إلا ما كان قد سمعه، أو لا يحدث إلا بما كان مسموعا، والتزمه جماعة من تلاميذ المدلسين، يعني الآن المدلس له تلاميذ هؤلاء التلاميذ يتحرون في الرواية، ما يأخذ عن الشيخ إلا ما كان فيه التصريح بالسماع، وإن أخذ عنه ما لم يصرح فيه بالتحديث لا يحدث به، فلا تجده الآن في الكتب، يعني معناه ما حدث به فهو غير موجود في الكتب. فرواية هؤلاء التلاميذ عن شيوخهم المدلسين وإن كانت بالعنعنة مقبولة، وإن كانت بالعنعنة مقبولة. ومنهم من عرف الالتزام لذلك شعبة ويحيى القطان، شعبة ويحيى القطان، يعني في هذا الأمر إذا لم يكن هناك نكارة واضحة في الحديث فإن جميع مرويات شعبة عن جميع شيوخه ليس لك أن تعلها بتدليس أو نحو هذا الأمر، إلا إذا كان هناك انقطاع هذا شيء آخر. كذلك يحيى القطان، وقول شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبو إسحاق وقتادة لا يفهم منه أنه لا يتحرى في غيرهم كما يفهم كثير، يقول خلاص هؤلاء الثلاثة بس شعبة تحرى فيهم، من البقية يعني ربما يروي عن فلان وعن فلان. لا، معنى هذه العبارة أن هؤلاء من أشد يعني مرويات أو هم أئمة ومروياتهم مهمة، فكان يتحرى فيها جدا، فيقول كفيتكم تدليس ثلاثة لأنهم من المشهورين بالتدليس، وليس معناه أنه تساهل في غيرهم، لا، فتدليس هؤلاء الثلاثة كفانا شعبة. وكذلك مرويات شعبة عن غيرهم من المدلسين يعامل نفس المعاملة، وهناك تصريح لبعضهم أنه تقبل جميع مرويات شعبة عن المدلسين وليس عن هؤلاء الثلاثة، وإنما صرح بهؤلاء الثلاثة لشدة تدليسهم أو لكثرة تدليسهم وكثرة مروياتهم. هناك أربعة أحاديث استثناها شعبة من رواية قتادة، أربعة أحاديث استثناها شعبة من رواية قتادة، قال هذه الأربعة ما راجعت فيها قتادة، يعني تساهل ما سأل هل سمعت أو لم تسمع. وهذه الثلاثة أو الأربعة الظاهر أن شعبة لم يحدث منها إلا بواحد في إقامة الصفوف في الصلاة، والظاهر أنه أيضا متصل من طريق غيره. أما الثلاثة البقية فلم يعني يشير إليها شعبة، يعني لم يحدث بها، لأنه ذكر في الجرح التعديل قال الحديث كذا، الوحيد هذا الحديث الذي لم أسأل عنه قتادة في الجرح التعديل. وفي موضع آخر يقول هذه هناك أربع حديث لم أسأل عنها قتادة، منها حديث كذا، ثم ذكر هذا الحديث. ما نعلم الآن إلا حديث واحد، بقية الأحاديث لعله لم يحدث بها كما في رواية الجرح والتعديل، والله أعلم. وينظر فتح الباري المجلد الثاني 209. أيضا عندنا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله في مبارك بن فضالة، ومحمد بن فضيل في المغيرة بن مقسم، ويزيد بن زريع في يونس بن عبيد، هؤلاء مروياتهم سواء كانت بالعنعنة، لأن يونس الآن يونس بن عبيد مدلس، مبارك بن فضالة مدلس، والمغيرة بن مقسم مدلس، فرواية محمد بن فضيل عن المغيرة دائما سواء فيها تصريح بسماع أو ليس فيها تصريح، فإنه يقول لم أكتب عنه إلا ما قال فيه حدثنا، فإن جاءت رواية فيها عن فيحتمل أنها من تصرف من الرواة كما ذكرنا بالأمس. عبد الرحمن بن مهدي عن مبارك بن فضالة، يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد، عفان بن مسلم عن عمر بن علي المقدمي، وهذا تنبيه على هذا الشخص فإنه فيه نوع إعياء، عمر بن علي المقدمي هذا ذكروه أنه يدلس، وذكره أنه يدلس تدليسا شديدا، فقالوا فيه كان يحدث فيسكت ثم يقول فلان، يعني ذكروا أنه يدلس تدليس ماذا؟ السكوت أو الحذف أو القطع، هو نفسه يسمى سكوت ويسمى قطع ويسمى حذف. هذا النوع من التدليس شهر به عمر بن علي المقدمي، وروايات هذا الرجل في صحيح البخاري وبعضها، ويحتاج أن ينظر هل هي بالعنعنة بعضها أو لا، ومع ذلك وإن كانت في البخاري بالعنعنة فإن هناك يعني كلام على البخاري ومسلم، يعني هل معناه أنهم تساهلوا في بعض روايات المدلسين إلى آخره. خلاصته أن كل ما في صحيح البخاري ومسلم وإن كان ظاهره أنه بالعنعنة فإنه يعني يحمل على أنهما اطلعا على تصريح بالتحديد. هذا هو الصحيح، ما نقول مثلا تساهلوا وأخرجوا بعض المرويات، هذا غلط. فمثلا بعضهم يقول الآن قتادة بعض المرويات في العنعنة أو كذا، البخاري رحمه الله ربما يذكر عنعنة ثم يسوق إسناد ليس له غرض فيه إلا إثبات التصريح بالتحديد، إسناد آخر ما له غرض إلا أن يصرح بأن هذا الحديث متابعة فيها تصريح قتادة أو أبي إسحاق السبيعي أو غيره بالتحديد. فالبخاري ومسلم ليس حجة في هذا الباب. أن تقول الآن ربما تساهل في بعض العنعنات، الصحيح في مثل هذا أن يقال أن البخاري ومسلم انتقيا وتشددا في هذا الأمر، وما وجد من العنعنة يحتاج إلى دراسة، هناك من درس وما يعني هناك دراسة في هذا، هناك كتاب اسمه مرويات المدلسين في صحيح البخاري لكن ما هو عندنا في المكتبة، وأنا قرأت فيه قليلا من الكمبيوتر وما يعني موجود عندي صورة لا غير، كتاب جيد لكن يحتاج إلى عناية، أيضا فيه بعض الأشياء تحتاج إلى عناية ويفيدك إلى ترجيح أشياء جيدة. كذلك هناك مرويات المدلسين في صحيح مسلم لهذا الباحث استفاد من عبارة في سطرين للحافظ بن حجر، قرأ عبارة للحافظ بن حجر في سطرين فأخرج منها 4 بحوث، يعني مما يدل على ذكائه، يعني عبارة للحافظ بن حجر ذكرها ما هي إلا سطرين أو أقل، سطر ونصف ربما، فأخرج منها 4 بحوث: رواية المدلسين في صحيح البخاري، رواية المدلسين في صحيح مسلم، مراسيل الرواة في صحيح مسلم، مراسيل الرواة في البخاري، يعني الروايات المرسلة المنقطعة، والذي موجود طبع كتاب رواية المدلسين في صحيح البخاري ومسلم. الذي نريد أن ننبه عليه هذا عمر بن علي المقدمي، يعني الآن عفان بن مسلم يقول كان رجلا صالحا ولم يكن ينقمون عليه شيء غير أنه كان مدلسا، هذا الآن وصف لمن؟ من إمام عفان بن مسلم أنه كان مدلسا. تلك الصورة في تدليس القطع ذكروا أنها نادرة وأنها مثلا هي في مثال واحد، فمثلا من نقول مثلا حدثنا أنه إذا قال حدثنا فبيسكت ويحذف، لا، هي صورة نادرة فلم يعول عليها الأئمة. لكن الشيء الجديد قول عفان الآن فيه أنه مدلس، وقد يقال أن البخاري أخرج له بعضها بالعنعنة، هذا يحتاج إلى نظر في البخاري وجمع مرويات عمر بن علي، فمن أراد أن يفعل هذا طيب يخرج جميع مروياته في البخاري وينظر هل هي بتحديث أو ليس بتحديث، هذا الذي يريد أخذه بحث جيد، يخرج بخلاصة في عمر هذا هل هو مدلس على قول عفان أو أن الأئمة خالفوا، حتى البخاري مثلا خالفه، ما يعني مش جعلوا عنعنة عمر هذه مقبولة، هذا يحتاج أن ينظر. قال وأما غير ذلك فلا، ولم أكن أقبل منه حتى يقول حدثنا، يعني الآن عفان يقول ما كنت أقبل منه حتى يقول حدثنا، فإذا رواية عفان عن عمر هذه مقبولة، فإن كان البخاري يخرج من رواية عفان عن عمر فهذه النكتة في إخراجه، يعني معناه أنه تبع عفان في كلامه، فإن كان له رواية أخرى هذا يحتاج أن ينظر، هو بحث سهل ومفيد من أراد أن يأخذه ينبه عليه من أجل لا تزدحمون عليه. طيب عندك عند الأخ الهندي، طيب ما أظن بقي علينا إلا شيء يسير، الوقت سهل إن شاء الله، اصبروا على الوقت، شيء يسير وننتهي إن شاء الله. أن يكون المدلس مكثرا من الرواية عن شيخ له كثرة ظاهرة، وهذه أيضا مسألة مهمة، ومثل هذا أيضا تحتاج إلى بحث، هذه المسألة أيضا تحتاج إلى بحث لكن تحتاج إلى تنبه. المدلس الذي يكثر من الرواية عن شيخ كثرة ظاهرة، يعني يروي مرويات كثيرة هو مدلس، لكن يكثر من الرواية عن شيخ ثم يأتي عنه أنه دلس عنه ولم يصرح بالتحديث، فمثل هذه الحالة لا ترد العنعنة. الآن مثل الأعمش، يعني مثلوا من الأمثلة، مثلوا بالأعمش عن شيوخ له أكثر عنهم ونصوا على 3، وفي ظني أن هناك غير 3، لو بحث باحث ونظر الأعمش من أكثر عنه من الرواية، يعني يحصل المرويات ويحقق في الأحاديث يثبت الحديث أنه صحيح إلى آخره، يعني يجمع المرويات ويتعب نفسه. فنص الذهبي رحمه الله في ترجمة الأعمش من الميزان قال، يعني ذكر أن الأعمش مدلس فلا يقبل منه حتى يقول حدثنا، إلى أن قال إلا في شيوخ أكثر عنهم، إلا في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم النخعي وأبي وائل وأبي صالح السمان، فروايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. يعني هؤلاء الثلاثة هنا نص عندنا من الذهبي، وربما تجد غير هؤلاء الثلاثة ممن أكثر عنهم الأعمش، وغير الأعمش من المدلسين الآخرين ممن يكثر عن شيوخه. لماذا؟ يعني الآن فلان ملازم لشيخه يكون أخذ جميع حديثه، إيش الفائدة من التدليس بعده؟ هذا معنى. يعني الآن يعني يستنزف الشيخ، يأخذ جميع حديث الشيخ، فإذا جاء واحد وحدث عن شيخه يقول هذا الحديث ما حدث به الشيخ، أنا الذي كنت عند الشيخ كثيرا هذا ما حدث به الشيخ، فلا ينظر فيه ولا يلتفت له. فهمتم الآن؟ فهو قد أحاط يعني بكثرة جلوسه عند الشيخ وإكثاره عنه قد سمع جميع أحاديث الشيخ، وكان لهم مجالس يكثرون من التكرار فيها. يعني المجالس ربما أكثر المحدث من تكرار أحاديثه كثيرا، فربما حفظها التلاميذ الملازمين له حفظا تاما. فإذا جاء واحد جديد أو آخر وجاء بهذا الحديث يعرف المدلس أنه ليس من حديث شيخه وأنه لا عبرة به فلا يدلسه. لكن إن لم يكن المدلس ممن يلازم وموصوف بالتدليس ويسمع أحد الملازمين أو أحد التلاميذ الذي هو ربما عنده يعني نهمة في الطلب وإن لم يكن ملازما للشيخ، فيسمع ويحدث بحديث يأخذه عنه وإن كان ضعيف عند المحدثين فيدلسه عن شيخه، بسبب أنه ما كان من أثبت من المجالسين لشيخه. فهذا الأمر ينتبه لها أيضا في هذا الباب، ونص عليه جماعة منهم الحميدي له نص جيد في الكفاية 374، وهذا بحث أيضا صغير، وهو نصوص الحميدي رحمه الله في المصطلح، نصوص قوية في العلل، يعني له نصوص، يعني قال الحميدي يذكر نصوص وإخراجها بالكمبيوتر سهل، يعني من كتب المصطلح في الكفاية ونحوها أو من الكتب من المكتبة كامل الشاملة يبحث فيها قال الحميدي ويجمع جميع أقوال الحميدي، يعني له أقوال مهمة جدا تكاد تكون كالقواعد في مصطلح الحديث، ثم يخرجها في رسالة صغيرة ويشرح فيها، يشرح ويبين. سأقرأ عليكم عبارة الحميدي، قال وإذا كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في أنه ابن جريج عن عطاء محمول على السماع، أو هشام بن عروة عن أبيه وعمر بن دينار عن عبيد بن عمير، وهنا فائدة أنهم ذكروا عمر بن دينار من المدلسين من أئمة نصوا عليه وهو غير موجود فيما يظهر في كتب التدليس، نصوا على أنه يدلس لكن تدليسه لعله قليل، فيكون من الطبقة الأولى عند الحافظ بن حجر، يعني من يعني لم يوصف به إلا نادرا، لكن الشاهد أنه يدلس في بعض الأحاديث. إذا كان عندك حديث في خارج السنن أو وهو من طريق عمرو بن دينار وما له علة، ما ترى له علة، فيمكن أن تعله بمثل هذا الأمر، تقول عمرو بن دينار ربما دلس في بعض الأحيان، فهذه فائدة. ومن كان مثل هؤلاء في ثقته ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه، يقول الآن من كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن كان الغالب عليه السماع ممن حدث عنه، يعني الغالب أنه يسمع من شيخه كثيرا، فيقول فإن أدرك عليه أنه أدخل يعني في بعض الروايات بينه وبين شيخه واحد فلا نضعف إلا ذاك الحديث، معنى كلامه يقول الآن إذا وقفنا على حديث بينه وبين شيخه واسطة فلا نضعف جميع حديث، نضعف ذاك الحديث لأنه تبين لنا فيه أنه دلسه، وما سواه يبقى على الأصل أنها مقبولة روايته لأنه من الملازمين. أيضا يذكرون هشيم في حسين بن عبد الرحمن، هشيم في حسين قدموه على شعبة والثوري، حسين عن عبد الرحمن، وهناك يعني قلنا لكم هذا الأمر يحتاج إلى بحث من أراده، يعني في بعض المدلسين، يعني مثلا في الأعمش يجمع هؤلاء ويزيد عليهم، أو في راوي آخر مثل ابن جريج ومرويات ابن جريج عن المكثرين، أو مثلا الحسن البصري، وهكذا هذا واسع البحث، يعني يستطيع أن يأخذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، كل واحد يأخذ يدرب نفسه في هذا الأمر. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.